بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الحج، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. تأملوا كيف أن هذه الآية تكررت، أو تكرر ذكرها أو ما يشبهها. الله تعالى قال قبل ذلك ما مر معنا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ثم ذكر هذا المثل في توحيد الله جل وعلا، ثم قال الله جل وعلا مرة أخرى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا الإخوة يكشف لنا عن أمر عظيم جدا في العبادة، وهي أن عبادة الله جل وعلا ترجع إلى التعظيم، كما مر معنا في قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله. هذه مسألة عظيمة جدا الإخوة. تأمل كيف أن الله تعالى اختتم أعمال الحج كما مر معنا: وليطوفوا بالبيت العتيق، قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله. ثم لما ذكر المثل العظيم في توحيد الله جل وعلا كما مر معنا أيضا بعد ذلك، قبل أن تسترسل الآيات في ذكر باقي الأحكام، وقف هذه الوقفة مع تعظيم شعائر الله، قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما معنى ذلك؟ نعم، قلنا هذه إيش إعرابها درس الماضي، أخذنا هذا خبر لمبتدا محذوف، يعني الأمر ذلك، يعني هذا أحد الإعرابات طبعا، أن تكون خبرا لمبتدا محذوف، يعني الأمر الذي تقدم ذكره من توحيد الله، وأن التوحيد هو الدين الحق، والشرك كما مر معنا هلاك وشقاء كما مر معنا في المثل. فالأمر المتقدم ذلك، يعني يشير إليه مرة أخرى من باب التعظيم والتفخيم والتوكيد. الأمر الذي تقدم ذكره من توحيد الله وعظمة التوحيد وعلو التوحيد، وأيضا الشرك وما فيه من خسران وهلاك، هو ذلك الذي سمعته، أو كما عرفنا يكون العكس، مبتدأ لخبر محذوف، يعني ذلك المشار إليه المثل المتقدم، ذلك بيان، ذلك ذكر، أيضا من باب التعظيم والتفخيم. تأمل لما ذكر الله تعالى هذا المثل في التوحيد عظمه وفخمه بالإشارة إليه، بالإشارة إشارة البعيد كما عرفنا، لأن هذا أبلغ في التعظيم، الشيء البعيد العالي عظيم مرتفع. قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما معنى شعائر الله؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله. شعائر الله قال ابن كثير أوامره، يدخل في شعائر الله أوامر الدين كلها، والشعيرة في اللغة هي المعلم الواضح، المعلم الواضح، وهنا هذه الآية جاءت في آيات الحج، فشعائر الحج أو مشاعر الحج يعني مناسك الحج من طواف وسعي، وكذلك البقاع المباركة يطلق عليها شعائر، مكة، عرفة، مزدلفة، منى، هذه من شعائر الحج، فهي المعالم الواضحة من المناسك، من الأوامر نفسها ومن البقاع في الحج. ذلك الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، والله تعالى يقول كما سأتي معنا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ذبح الهدايا والقرابين. وأصل هذه الكلمة في اللغة من الشعور، وكما ترى أن الشعور من درجات العلم، تقول شعرت بكذا، فقال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن قال علمت علما في الدقة كإصابة الشعر، نشوف الشعرة دقيقة، فكذلك العلم الذي فيه فطنة، فيه دقة فهم، يسمى شعور. ولذلك قيل الشاعر سمي شاعرا لأنه يتفطن إلى ما لا يفطن إليه غيره من تركيب هذا الكلام على أوزان معروفة، فلدقة معرفته سمي شاعرا. فالأمر يعني الذي يكون معروفا ومحددا واضحا يطلق عليه شعيرة كذلك. وذلك تقول ليت شعري، يعني ليتني علمت، ليت يعني علمي حصل بكذا وكذا. وقيل الشعرى، وأنه رب الشعرى، سميت الشعرى هذا الكوكب بهذا الاسم لاشتهارها. فكذلك هذه المعالم والمناسك معالم واضحة بينة لها حدود دقيقة، حد عرفة، حد مزدلفة، حد منى، فلما كان لها حدود معروفة أطلق عليها شعائر. وكذلك هذه الأوامر والمناسك، بل كل واجب من واجبات الدين وأمر من أوامر الله له شروط، له يعني أمور يجب على العبد أن يراعيها فيه. ولذلك يعني تلاحظ أن لها حدود دقيقة، فهذا يرجع إلى المعنى اللغوي المذكور، والله أعلم. وربما وطبعا هذا الله أعلم يعني أمر مما يتميز به هذا الدين، أن معالم هذا الدين واضحة ومعروفة. ولذلك جاء في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحج قال وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا وتب علينا. فهذه الكلمة تدل على أن هذه المناسك يعني معالم واضحة، يعني يعلمها العبد، يشعر بها يعني بعلم واضح دقيق، فيعرف حدودها، يعرف ما يبطل عمله، ما يضاعف عمله من أجر، كما ترى في العبادات، في الحج، في الصلاة، في سائر شعائر الدين. وأيضا والله أعلم، يعني جاء في بالي موضوع الاشتقاق الكبير في اللغة. فالله أعلم قد تدل هذه الكلمة على يعني العظمة، لأنه هذه الكلمة في معجم العين للخليل ذكر لها ثلاثة استعمالات في الحروف شعراء كما هنا، أو العشر وهو العدد إذا جاوز الآحاد، كأنه عظم العدد فتجاوز الآحاد إلى العشرات. وكذلك العرش، العرش وماذا؟ سرير الملك، أيضا هو شيء عظيم. وكذلك الشعائر هي الأوامر العظيمة، الواجبات وأمور الدين كلها عظيمة، فأطلق عليها شعائر والله أعلم. فلعل هذا المعنى يعني معنى يعني أوضح في هذه الكلمة وأقرب وأنسب لما يتعلق بأوامر الدين، لأن أوامر الدين معظمة. ولذلك يعني لما يمثل لهذه الكلمة يمثل لها بأمور عظيمة في الدين، وقال الصلاة شعيرة من شعائر الدين، الزكاة، الحج، الصيام، الأذان، يعني تذكر مباني الإسلام والأمور العظيمة الواضحة في الدين. فالله أعلم لعل هذه الكلمة أيضا ترجع إلى معنى التعظيم والله أعلم، بالنظر إلى الاشتقاق الكبير. قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها الهاء تعود على ماذا؟ فإنها الشعائر من تقوى القلوب، لا يعني العمل، فإنها قيل هذه الخصلة هذه الصفة التي هي التعظيم، تعظيم الشعائر خصلة صفة يتصف بها العبد، فإنها. وقيل أيضا يعني تعظيم الشعائر يعني لما كانت الشعائر مؤنثة ناسب في اللفظ أن يؤنث الضمير، قال فإنها يعني تعظيم الشعائر من تقوى القلوب. قال فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره، لأن القلوب هي محل التقوى في الأصل، ثم يظهر هذا على الجوارح. ولا بد إذا وجدت التقوى في القلب ظهر ذلك على العمل. فإنها من تقوى القلوب. فتأمل كيف جعل تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، لأن الإخوة تعظيم شعائر الله، تعظيم الواجبات، هذا يدل بلا شك على تعظيم الله، يدل على مراقبة الله تعالى في القلب وتعظيم الله جل وعلا وإجلال الله جل وعلا. وذلك الإخوة دائما نقول هذه مسألة عظيمة يرتفع بها العبد عند الله جل وعلا، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، وهذه دليل التقوى، تعظيم الشعائر. كما مر معنا ذكرنا أمثلة في قول الله تعالى ذلك من يعظم حرمات الله، في تعظيم حرمات الله من المعاصي بمعنى أن العبد يجتنبها، وكذلك تعظيم حرمات الله في الحج من أول الحج إلى آخره، رأينا أن كل من حرمات الله. كذلك هنا ذلك من يعظم شعائر الله، يعني في كل عبادة تؤديها حاول أن تؤديها بصفة التعظيم لله تعالى، كما قلنا تأتي الصلاة مبكرا، حتى وأنت تتوضأ مثلا تتوضأ، يعني علي بن الحسين كان إذا توضأ يصفر لونه، يقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم، أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يأتي مبكرا إلى الصلاة، المسلم إذا أراد أن يعظم شأن الصلاة يأتي إليها مبكرا ويؤديها على صفة الخشوع والتعظيم لله، إذا قرأ، إذا ركع، إذا سجد، ما تحرك حركة بدون حاجة، يعني بالفعل الناظر إليه يشعر أنه يؤدي هذا العمل ليس هكذا بتهاون، يؤديه على صفة التعظيم والإجلال لله جل وعلا. الذي يصوم لكن لا تصوم عين عن الحرام ولا لسان عن الغيبة ولا سمع عن الحرام، أين تعظيم لشعائر الله لهذا الصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذه الآية تستطيع أن تجعلها محاضرة كاملة في الحديث عن الدين كله، تعظيم شعائر الدين، كيف الإنسان يعظم شعائر الله تعالى في كل ما يأتيه حتى وأنت تذكر الله. الآن هذا الإخوة والله نجده في أنفسنا، كم نقصر ونغفل في تعظيم شعائر الله. الآن بعد الصلاة كل واحد منا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولا يفكر في معاني التسبيح مثلا. لكن إنسان يعظم ذكر الله، لما يذكر الله يذكر الله بقلب وجل وخاشع لله جل وعلا، هذا يعظم شعائر الله، يعظم ذكر الله. فإذا المسألة الإخوة هذه الآية يستطيع المسلم أن يعمل بها في كل عبادة، في كل أمر من أوامر الله، لأن كل أوامر الدين تدخل في شعائر الله، كلها معظمة عظيمة عند الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يدل على تقوى في قلب العبد، تعظيم لله في قلبك. ومن هذه الشعائر البدن والأنعام، بهيمة الأنعام في الحج، وكذلك الأضاحي من شعائر الله. ولذلك جاء في تفسير هذه الآية ما يتعلق بشأن الأضاحي والهدايا في الحج، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعظيمها استسمانها واستحسانها. هذا تفسير ابن عباس لهذه الآية. والشعائر كما عرفنا تشمل الأضاحي والهدايا وتشمل كل أوامر الله، فهذا من باب المثال. قال: تعظيمها استسمانها واستحسانها. قال أبو أمامة رضي الله عنه: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، رواه البخاري تعليقا. فهذا من تعظيم شعائر الله. الآن أنت إذا ذهبت تشتري أضحية تأخذ الهزيل مثلا والسعر يكون قليلا، هذا ليس من تعظيم شعائر الله، بل بالعكس تشتري أنفس شيء، هذا المطلوب. الآن في الهدايا الناس الحج قل كم الرأس؟ 500، لا نبحث عن أرخص لما يحصل شيء رخيص، يعني يباع 600 مثلا أجود شيء مثلا أو 700، ويباع 500 وسط، ويباع 300 الرخيص. فتجد كثير من الناس يعني يختار الرخيص مثلا مع أن عنده خير، هذا من يعني عدم أو من قلة العلم في هذا الباب الإخوة، بل من تعظيم شعائر الله أنك تبذل مالك في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم تأمل من تعظيم لشعائر الله أنه قرب 100 بدنة في الحج من تعظيم شعائر الله، وذبح بيده من تعظيم شعائر الله. فاستسمان الأضحية والهدايا واستحسانها ما تكون معيبة، طبعا العيوب التي لا تجزئ هذه واضحة، لكن كذلك حتى لو كانت مثل مقطوعة الأذن قليلا هذه لا تضر، لكن من تعظيم شعائر الله أنك أيضا تحرص على أن تكون سليمة من كل عيب، حتى العيوب المكروهة المجزئة لكنها مكروهة أيضا تجتنب هذه العيوب، هذا كله من تعظيم شعائر الله. قال: ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بل أمر يعني الإخوة أوسع حتى يدخل في التعامل، يعني لما تخفض صوتك مع والديك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا من تعظيم شعائر الله، لأن بر الوالدين قربة عظيمة وأمر عظيم من أوامر الله يقرنه الله تعالى بعبادته. تلاحظ أن هذه الآية تشمل الدين كله. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم قد يتوهم أنه إذا عظمت هذه الشعائر وخاصة الهدايا أن هذا يمنع من الانتفاع بها، تعظمها لكن ما تنتفع بها. فأزال الله تعالى هذا الوهم الذي كان عليه أهل الجاهلية، فقال: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فتعظيم هذه الشعائر والقرابين لا يمنع من الانتفاع بها، فقال: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، هنا إذا قلنا الشعائر هي الهدايا فالمنافع التي فيها واضحة، يعني لكم فيها منافع، قال ابن كثير: من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها. الآن مثلا هذه مثلا بدنة، أنت إلى الآن ما سميتها بدنة، لكن يعني قلت لعلي آخذ هذه لأجل أن أذبحها في الحج مثلا، فما دمت لم تعينها أنها بدنة يجوز لك أن تنتفع بها. كذلك مثلا إنسان عنده مزرعة وفيها يعني لكن الضحية تختلف عن هذا، لكن هنا بالنسبة للبدن، فمن تعظيم الهدايا التي تساق إلى بيت الله أنه قبل أن تسمى بدنا يجوز الانتفاع بها، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ما هو الأجل المسمى؟ نعم، هذا قال بعض السلف، لكن نأخذ أول القول الذي قال ابن عباس، قال: ما لم تسمى بدنا، قال ابن عباس: ما لم تسمى بدنا، يعني إذا عينت أن هذه بدنة سأذبحها في الحج خلاص لا يجوز لك أن تنتفع بها من تعظيم شعائر الله، فلا يجوز لك أن تنتفع بها. قال مجاهد: الركوب واللبن والولد، فإذا سميت بدنة أو هديا ذهب ذلك كله. وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وغيرهم. وهذا الإخوة إذا لم يكن هناك حاجة، أما إذا احتاج يجوز له أن ينتفع بها بقدر الحاجة، لكن إذا لم يكن يحتاج فلا يجوز له أن ينتفع بها، ويعني تكون منافعها يعني إذا كان فيها لبن مثلا يكون للفقراء أو ما يركبها، ما يعني ينتفع بها إذا سميت بدنا. يدل على هذا ما ثبت في صحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: أركبها. قال: إنها بدنة. تأمل، هذا الصحابي قد تقرر عنده أن البدنة لا يجوز أن ينتفع بها، فقال: إنها بدنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها ويحك، في الثانية أو الثالثة. وجاء بيان هذا في حديث جابر عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. فيستفاد من حديث جابر عند مسلم أن البدنة لا يجوز أن تنتفع بها إلا إذا احتاج الإنسان إليها، أن يركبها مثلا إلى أن توصله أو ينتفع من لبنها. فهذا قول. وقال بعض السلف، وهذا جاء عن عطاء رحمه الله، تلاحظ عطاء ورد عنه القولين، قال: إلى أن تنحر، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، إلى أن تنحر ويتصدق بلحومها ويؤكل منها، إلى أن تنحر ويتصدق بلحومها ويؤكل منها، يعني لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى، يعني طبعا جاء هذا عن عطاء أيضا القول الأول، فنجمع بين هذا، يعني هذا يرجع إلى القول الأول، هي إذا سميت بدنا لا يجوز لك أن تنتفع بها إلا في حدود الحاجة. فإذا قلنا إذا قصد يعني إلى أن تنحر، لكم فيها منافع إلى أن تنحر، كأنه يريد والله أعلم أن المنافع تكون يعني بعد النحر، يعني لكم فيها منافع إلى أن تنحر، فإذا نحرت يمكن أن ينتفع المسلم بها فيأكل من لحمها ويتصدق بها، أو يقيد كما عرفنا بالحاجة، إذا قال إلى أن تنحر يعني يجوز لك أن تنتفع بها إلى أن تنحر، بمعنى أنك إذا احتجت إليها، كما جاء هذا عنه أيضا في القول الأول، والله أعلم. قال لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، هذا إذا قلنا الشعائر هي الهدايا. وكذلك يعني كما ذكر هذا ابن جرير قال وما كان منها يعني أماكن فمنافعها التجارة فيها بما يرضي الله تعالى، والعمل بما أمر الله به، وإذا كانت أوقاتا قال بأن يطاع الله فيها بأعمال الحج، إلى أجل مسمى، إلى أن ينتهي وقت يعني الجلوس هذا المكان أو وقت هذا الفعل. قال لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، وتلاحظ أن الآية يعني أكثر لصوقا وتعلقا بالهدايا والبدن، لأن الله تعالى ذكرها قبل ذلك، قال وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، إن كانوا يقربونها للأوثان. ثم رجع مرة أخرى يعظم هذه الهدايا، فقال ذلك من يعظم شعائر الله يعني بلفظ عام، ويدخل فيها الهدايا، وذلك جاءت الآيات بعد هذا واضحة في الهدايا، لأن قول لكم فيها منافع إلى أجل مسمى يعني أقرب إلى الهدايا. وذلك قال ثم محلها إلى البيت العتيق، محلها هذا بالنسبة للهدايا، ثم محلها إلى البيت العتيق. محلها المحل يعني يحل ذبحها إذا يعني عند البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق. نعم، نحن ما تقدم معنا ما يشبه هذه الآية ولا لا؟ نعم. طيب، قال ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني المراد أن نحرها يكون في الحرم كما هو معروف في الحج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا، ويعني منى كلها منحر، ثم قال وكل فجاج مكة منحر، يعني ما كان في حدود الحرم، فكل هذا يعني يدخل في المحل. محلها، فتأمل نهاية أمر هذه الذبائح والقرابين إلى البيت العتيق، فمكان ذبحها وإنما يكون عند البيت العتيق محلها. نعم، يقولون هذه مصدر ميمي، يعني الحل ومكان الحل، يعني حل ذبح هذه الهدايا في الحرم، أما إذا ذبحت خارج الحرم يعني تكون يعني غير مجزئة، لابد أن تذبح في حرم الله. ومن هنا والله أعلم إخوة ممكن أن تتأمل في الحكمة من هذا، من الهدايا والقرابين، يعني تأمل لابد أن يؤتى بها إلى حرم الله. أنا أذكر يعني كنت أقرأ هذه الآيات في سورة الحج قديما، أقول سبحان الله، يعني تجد البدن ذكرت كثيرا في هذه الآيات من أول آيات إلى آخرها، بهيمة الأنعام، فقل ما السر في يعني هذا التعظيم، لماذا يعني هكذا ذكرها الله تعالى وكررها كثيرا في كتابه يعني في آيات الحج. فصحيح يعني هذا المنسك منسك عظيم، يذكر بموقف عظيم، وهو يعني موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ولده إسماعيل لما فداه الله تعالى بذبح عظيم، فهذا موقف يدل على كمال المحبة لله والتعظيم لله. ثم أيضا لما يعني سبحان الله قرأت هذه الآية ثم محلها إلى البيت العتيق، أقول في نفسي سبحان الله، يعني تأمل، ما يجوز أن تذبح خارج الحرم، لابد أن تذبح داخل الحرم. فهذا يعني يدلك على أنه كأن يعني في الحج، أظن هذا ذكرناه من قبل، يعني الناس يأتون من فج عميق، حتى البهائم العجماء أيضا تساق إلى حرم الله، ولا تذبح إلا عند حرم الله أو إلا في حرم الله، ثم محلها إلى البيت العتيق. طبعا ليس المقصود أن تذبح عند الكعبة إلى البيت العتيق، وإنما المقصود يعني الحرم. فقال ثم محلها إلى البيت العتيق، فكأن هذا يعني يكشف لك عن يعني المقصد من هذه القرابين والهدايا، لأن هذا من تعظيم الله تعالى، حتى البهائم العجماء تساق إلى ربها جل وعلا، فالكل يصير إلى الله من كل مكان. هكذا كانوا في الماضي يأتون بهذه القرابين من الإبل والبقر والغنم من كل مكان، تساق حتى تصل إلى الحرم وتقرب هناك إلى الله جل وعلا. حتى سمي الهدي هديا لأنه يهدى إلى البيت، كأنه هدية إلى البيت من تعظيم بيت الله، هديا بالغ الكعبة. قال والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ومحله كما عرفنا البيت العتيق في هذه الآية. يعني هذا أمر يعني يستنكر حتى عند الجاهلية. يعني قال الله تعالى في ذكر يعني ما يعني الأعمال القبيحة التي قام بها الكفار لما صدوا المسلمين عن البيت، قم الذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا، صدوا الهدي حال كوني معكوفا أن يبلغ محلة، أن يدخل الحرم ويذبح هناك. فإذا يعني هذا أمر يعني عظيم، ويعني كما قال الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. ثم أيضا عظم الله تعالى من شأن هذه الهدايا وبين الغاية منها، وهي ذكر الله جل وعلا كما مر معنا. قال ولكل أمة جعلنا منسكا، قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة يعني أهل دين ممن قبلكم جعلنا منسكا، وسموا أمة لأنهم يشتركون في الدين الذي هم عليه. ولكل أمة جعلنا منسكا، قال ابن عباس عيدا، وقال عكرمة ذبحا، وقال مجاهد إهراق الدماء، قال مجاهد إهراق الدماء، قال ابن كثير لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. حتى ذكر الله تعالى هذا عن ابني آدم، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فذبح القرابين هذا سبحان الله يعني يوجد في كل الأمم الماضية. وكلمة النسك تطلق على العبادة عموما، وتطلق على الذبيحة خاصة، الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله تسمى نسيكة. يعني أيضا هذا اشتقاق الكلمة، الله أعلم، يحتاج إلى تأمل، ما اتضح لي فيه شيء. لكن قال ولكل أمة جعلنا منسكا، يعني ذبح الدماء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لماذا؟ قال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يعني تأمل لما كانت هذه نعمة عظيمة في حياة البشر، يعني عليها قامت حياة البشر في الماضي، ولا يزال الناس يعيشون عليها، يعني طعامهم شرابهم في الماضي، حتى بيوتهم ولباسهم وركوبهم وسفرهم كلها على هذه بهيمة الأنعام. تأمل يمكن الإنسان يغفل عن هذه النعمة ولا يشكرها حق الشكر، ويذبحها ويأكل منها ولا يذكر اسم الله مثلا. فلما كانت هذه نعمة عظيمة في حياة البشر هكذا يعني اختصت بهذه الأحكام في الذبح، فتذبح على اسم الله لأنها نعمة عظيمة. فقال يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيسمي الله تعالى يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، يسمي الله تعالى ويذكر اسم الله تعالى على هذه البهيمة. قال يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والمسلم إذا ذكر اسم الله تعالى على شيء بارك الله تعالى له فيه، وتذكر أنه من الله. إذا ذكرت اسم الله تعالى على شيء تتذكر أنه من الله، وأنك تستعين يعني بهذا الشيء الذي أباحه الله تعالى لك، تستعين به على عبادة الله وطاعة الله، لأنك تقول بسم الله. فقال يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. حثهم على حث بعد ذلك على المقصد يعني من هذه الأنساك كلها، وهو توحيد الله جل وعلا. يعني قال فإلهكم، يعني فإذا تقرر هذا، إذا علمتم هذا أنه يعني هذه النسك، هذه الهدايا والقرابين من أجل مقاصدها أن تذكروا اسم الله، وهذا هو توحيد الله. فإذا علمتم هذا فإلهكم إله واحد، فإلهكم إله واحد. كأن هناك يعني شرط محذوف، لذلك هذه الفاء تسمى فاء الفضيحة أو الفصيحة، يعني تفصح عن شرط محذوف، يعني فإذا تقرر هذا فإلهكم إله واحد، فإلهكم إله واحد، معبودكم معبود واحد فله أسلموا. الإسلام والاستسلام لله جل وعلا والانقياد لله جل وعلا، فله أسلموا، وتقديم حق التخريف للحصر، فله وحده يعني أسلموا. قال وبشر المخبتين، تأمل كيف وصفهم هنا بالمخبتين، وصف الموحدين المسلمين بماذا؟ بالمخبتين. قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لعلنا نختم بهذه الآية. قال وبشر المخبتين، الإخبات ما حقيقته؟ قال مجاهد المطمئنين، وقال قتادة المتواضعين، وقال الثوري رحمه الله المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له، المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له، وقال عمرو بن أوس رحمه الله الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا، الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. أصل كلمة خبت أو الخبت هي الأرض المنخفضة التي لا نبات فيها، الخبت هو المطمئن من الأرض، المكان المنخفض من الأرض الذي لا نبات فيه. فوالله تعالى قال وترى الأرض، أو قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالمخبت مثل الأرض المنخفضة المتواضعة، هكذا المخبت أيضا، المخبت يعني كما فسره السلف المطمئن الخاشع المستسلم، تجد فيه كمال التذلل لله والرحمة بعباد الله، فهو مطمئن بذكر الله، خاشع متواضع. أيضا قال السدي الوجلين. وتأمل يعني في تفسير الله تعالى للمخبتين وكذلك تفسير السلف، قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طبعا هذا أحسن ما يفسر به المخبتين لأنه من تفسير القرآن بالقرآن. قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل هو الخوف الشديد، وجلت قلوبهم، وهذا هو أصل الإخبات، يعني ما سبب هذا الخشوع، ما سبب هذا التواضع، ما سبب هذا التذلل والتطامن لله جل وعلا، هو هذا الوجل الذي في القلب. ولذلك قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه علامة الإيمان الصادق، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وخوفا وخشية له جل وعلا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لأن قلوبهم مليئة بمعرفة الله، فما إن يذكر اسم الله تعالى إلا وتفكرون في عظمة الله فتوجل القلوب وتدمع العيون. قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ثم تأمل كيف وصفهم الله تعالى بقوله والصابرين على ما أصابهم، والصابرين على ما أصابهم. هذا كما قال يعني بعض السلف، قال الثوري المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له. تأمل كيف ذكر رضا بقضاء الله، لأن هذا الإخوة من كمال الاستسلام، من كمال الإخبات. فالإنسان في هذه الدنيا يعيش بين الأوامر الشرعية والنوازل القدرية، يعني كما قال ابن القيم العبد يعيش هذه الدنيا بين أحكام الأوامر والنوازل. فالواجب المسلم أمام القدر إذا نزلت بمصيبة أن يصبر، قال والصابرين على ما أصابهم، هذا من كمال الرضا، من كمال الإخبات والتواضع لله أو الاستسلام لله، أن يستسلم لقضاء الله وقدره، ما يتسخط ويجزع ويعترض على القدر ولماذا كذا وحصل كذا. تلاحظ هذا الذي يجزع ويتضجر وما عنده إخبات مع الله في التعامل مع قدر الله. ولذلك يعني أذكر مثل لبعض السلف في من يعترض على قدر الله، يقول يعني من تسخط على قدر الله فكأنما حمل رمحه يحارب ربه والعياذ بالله. يعني كأن يعني أنت ماذا تريد لما تنظر إلى إنسان يصرخ ويشق ثوبه بسبب مصيبة نزلت به، ماذا يريد؟ طيب من الذي قدر عليك؟ والله جل وعلا. فأنت ماذا تفعل الآن؟ قف وانظر إلى حقيقة فعلك، يعني ماذا تريد؟ تريد أن تعارض ربك، أن تحارب ربك، أن ترد قدر الله، أن ترد قدرة الله؟ لا، أنت تحت قدرة الله ومشيئته. فكمال الإخبات هنا أنك تستسلم، ترضى، نعم تفعل الشيء الذي هو بإمكانك في مقدورك، ثم تتواضع وتخضع لله. قال والصابرين على ما أصابهم. لذلك هذا كما قال عمرو بن أوس، قال الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا، ليس هذا بسبب عجز ومهانة، وإنما من باب يعني العفو وكمال المسامحة، هذا أيضا يدخل في كمال الاستسلام والإخبات لله جل وعلا، أن ما يكون عنده أنه يأخذ حقه كاملا ويستوفي حقه كاملا، بل يعني يسامح ويعفو. فهذا من كمال الإخبات والتواضع، إلا إذا كان هذا يضره في أمر دينه أو في أمر يعني دنياه بدرجة كبيرة في أمر الدنيا، فممكن أن يأخذ بحقه. قال والصابرين على ما أصابهم، ثم تأمل قال والمقيم الصلاة. لما ذكر ما يتعلق بالاستسلام لله من ناحية الأوامر الشرعية، ذكر إقامة الصلاة فقط. يعني كان ممكن يقول والصابرين على ما أصابهم والمطيعين لله مثلا، لكن خص الصلاة بالذكر. لماذا الإخوة؟ لأن من صلحت صلاته صلح عمله كله. الصلاة هي دليل الإسلام، من تركها فقد كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يصلي يقيم الصلاة حقا فهذا هو المستسلم لله المخبت لله حقا. وذلك جاء في كلام الثوري أنه قال المستسلمين لله. فيعني إقامة الصلاة من أوضح علامات الطمأنينة بالله، التواضع لله، الإخبات لله جل وعلا. قال والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة. ثم أيضا الصلاة من أعظم ما يعين المسلم على الصبر، لذلك الله يقرن بينها وبين الصبر، قال واستعينوا بالصبر والصلاة. لأن المسلم كيف ينزل على قلبك، كيف ينزل على قلبك وقت المصيبة السكينة والثبات؟ هذا بحسب حالك في صلاتك. إذا كان الإنسان خاشعا في صلاته مطمئنا أنزل الله تعالى عليه على قلبه في المصيبة من الطمأنينة والسكينة بقدر الطمأنينة والخشوع الذي كان في صلاته. والذي يدل على هذا قول الله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. تأمل لما داموا الصلاة لله وخشعوا فيها يعني تزكت نفوسهم من هذه الصفات الفاسدة، الجزع والطمع والهلع. فتأمل قال والمقيم الصلاة، فالصلاة أعظم ما يعين المسلم على الصبر والسكينة، وهي من أعظم صور الإخبات لله جل وعلا. والمقيم الصلاة. ثم ذكر النفع المتعدي، قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. يعني هذا فيه كمال الخير، فيكون المسلم يعني في نفسه يعني مخبتا وصابرا، ثم كذلك ينفع غيره بالإنفاق في سبيل الله. وتأمل هنا، يعني تأمل كيف ذكر الوصف الأول بالفعل، قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لكن لما ذكر الصبر قال ما قال ويصبرون مثلا، قال والصابرين بالاسم والمقيم الصلاة. فلأن هذا الوجل يتكرر يتجدد، كلما ذكر اسم الله تجدد الوجل وازدادوا إيمانا ووجلا. ثم أثمر لهم الدوام والثبات، لأن الجملة الإسمية تدل على أو الإسم يدل على الثبات والاستقرار. قال والصابرين، خلاص أصبح يعني حالهم واحد يثبتون على الصبر. وكذلك والمقيم الصلاة، ما قال ويقيمون الصلاة، قال والمقيم الصلاة، خلاص يعني أصبحت هذه صفة راسخة فيهم. قال ومما رزقناهم ينفقون، أيضا للنفقة متجددة، يعني إذا جاء حاجة، إذا جاءت حاجة مثلا جاء فقير أو مسكين تجددت حاجة، ومما رزقناهم ينفقون. نعم قالوا مما رزقناهم ينفقون. هنا أيضا يعني ما أدري تفكر في قوله وبشر، يعني قالوا بشر المخبتين، وهذا الله أعلم من باب يعني الجزاء من جنس العمل. لما أخبتوا وعظم خوفهم من الله وجلت قلوبهم ناسب أن يذكر هذا الجزاء بالبشرى المطلقة العامة، وبشر المخبتين، بشرى عظيمة عند الله جل وعلا، وبشر المخبتين. وأيضا ذكر هذه الصفات يعني في آيات الحج يعني يتناسب مع يعني جو الحج. الحج كما ترى عبادة قائمة على التذلل والإخبات لله جل وعلا، فناسب أن يعني يصف الموحدين هنا بهذه الصفات التي تتناسب مع الحج. وبشر المخبتين، تأمل كيف حال الحاج يكشف رأسه يعني تذللا لله، يلبس لباس يعني الإحرام الذي هو لباس الكفن، لباس التذلل لله، وهكذا يطوف حول البيت، يرفع يديه في عرفات، يجأر إلى الله، يدعو الله تعالى. فيعني حاله واضح في الإخبات ويعني الوجل لله جل وعلا. قال والصابرين على ما أصابهم، لعل هذا أيضا يتناسب. قال البقاعي لما كان في ذكر الحج وكان ذلك مظنة لكثرة الخلطة الموجبة لكثرة الأنكات، ولا سيما وقد كان أكثر المخالطين مشركين، سورة مكية، فناسب أن يذكر الصبر. وأيضا هذا واضح، يعني الله تعالى قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكيف الإنسان ما يجادل إذا صبر نفسه؟ فالحج يحتاج إلى صبر، فيه تحمل المشاق، فيه سفر، فيه مخالطة لأجناس كثيرة من الناس، فيحتاج إلى صبر. ثم تم كيف قال والمقيم الصلاة، ذكر هذا في آيات الحج في وصف المخبتين، فيعني ذكرني هذا بكلمة لابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر الحج ومقاصد الحج، قال الحج معونة الصلاة، معونة الصلاة، لأنها مرتبطة أيضا، هذه العبادة عبادة الحج مرتبطة ببيت الله، كما أن الصلاة مرتبطة بالبيت، فأنت الآن تصلي إلى البيت وأنت بعيد عن البيت، لكن تأمل تذهب إلى بيت الله كأنك تزور الله تعالى وتقترب منه، فلا شك أن هذا يؤثر في صلاتك إذا رجعت، يعني فتشعر بكمال القرب من الله والمحبة لله والشوق للقاء والتذلل له، فإذا رجعت عظمت هذه المعاني في صلاتك. فهذا الإله العظيم الذي تناجيه وتصلي إلى بيته، أنت الآن قد اقتربت في الحج عند بيته، اقتربت منه، فهذا يؤثر في يعني الصلاة، قال معونة الصلاة، والله أعلم. قالوا المقيم الصلاة وما رزقناهم ينفقون. لعلنا نقف هنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.